كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبق أيها الإخوة في مقدمة دروس ستة في مقدمة لسورة الطلاق، واليوم سنبدأ مستعينين الله تعالى بقراءة التفسير كما ورد في هذه الآيات. سبق أن تسمية سورة في القرآن الكريم باسم سورة الطلاق فيه دلالة واضحة أن مسألة الطلاق مسألة خطيرة في الإسلام، واحد. ثم فيها دلالة أن الطلاق عندنا نحن المسلمين دين، وها نحن نقرأ في صلاتنا سورة اسمها سورة الطلاق، معناته نحن نتقرب إلى الله عز وجل بزواجنا كما نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بطلاقنا كما نتقرب إلى الله تعالى بصومنا. الصوم دين والطلاق دين، الصلاة دين والزواج دين، والمسلم ما عنده فرق يقرأ في كل يوم في صلاته في دعاء التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ثم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنا عيشتي كلها لله. ما معنى محياي لله؟ يعني أنني سأنضبط بشرع الله عز وجل في كل عيشتي، في زواجي، في طلاقي، في بيعي، في شرائي، في أخذي، في عطائي. فأن يسمي القرآن الكريم سورة باسم سورة الطلاق معناها أن الطلاق عندنا نحن المسلمين دين. وإذا قلنا بأن الطلاق دين فمعناه أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا وفق ما شرع الله عز وجل. عندما نقول الصلاة دين معناته ما بيجوز لأحد أن يصلي إلا وفق ما شرع الإسلام. الصوم دين معناها ليس لك أن تصوم إلا وفق شريعة الإسلام. عندما نقول الزواج دين معناها أنك لا تذهب نحو الزواج إلا وفق شريعة الإسلام. عندما نقول الطلاق دين معناها أنت لا تطلق إلا وفق ما يأمرك به شرع الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، افتتح الله تعالى السورة بيا أيها النبي ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، بإشارة إضافية إلى عظم أمر الطلاق، لأن الأمر العظيم يخاطب به أعلى القوم. فالله عز وجل ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، مع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، والمقصود نحن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، لكن الله عز وجل قال يا أيها النبي لأن الأمر خطير جدا، لذلك يخاطب به أعلى القوم وأفضل القوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن فعل أمر. إذا طلقتم فالواجب عليكم أن تطلقوهن وهن مستقبلات العدة، وتستقبل المرأة العدة إذا كانت في طهر. لذلك يجب شرعا على من أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها في طهر، لأن الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن وهن مستقبلات العدة، يعني طلقوهن في الطهر. لذلك أجمع العلماء، أجمع يعني كلهم متفقون، يعني ما خالف ولا عالم في هذه المسألة، أجمع العلماء على أن من طلق زوجته وهي في الدورة الشهرية أنه آثم عاص مذنب مخالف لأمر القرآن الكريم. لما الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، الذي لا يصلي آثم عاصي مذنب مخالف لأمر القرآن الكريم. الله يقول فطلقوهن لعدتهن، معناتها اللي بيطلق زوجته في أثناء الدورة الشهرية آثم عاصي مخالف لأوامر القرآن الكريم. فطلقوهن فعل أمر، هذا إذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن. أجمع العلماء على أن من طلق زوجته في الدورة الشهرية بأنه آثم، والجماهير أنها تحسب عليه. هل تحسب إذا واحد طلق زوجته في الدورة الشهرية، هل تحسب عليه هذه الطلقة؟ الأئمة الأربعة بأنها تحسب عليه طلقة، لكنه آثم عاص مذنب. فطلقوهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة. في هذه الكلمة لعدتهن إشارة إلى تشريع العدة، فالمرأة التي طلقها زوجها يجب عليها لله تعالى عدة. العدة هي أن تتربص 3 قروء، 3 دورات شهرية، تتربص 3 قروء لا تتزوج. أي نعم، هذه العدة يا أيتها الأخوات لله عز وجل، فبالتالي ليس من علاقة للزوج فيها. فإذا أبغضت امرأة زوجها يجب عليها لله تعالى عدة، إذا أبغض رجل زوجته يجب عليها لله تعالى عدة، إذا انزعج أهل العروس أهل الفتاة كلهم من أهل الزوج كلهم يجب على هذه الزوجة المدخول بها عدة، هذه العدة لله عز وجل. وإذا امرأة لم تلتزم العدة، ما بتكون عصت زوجها ولا عصت العرف الاجتماعي، ولكنها خالفت صريح القرآن الكريم فطلقوهن لعدتهن. وسبق أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا عليها عدة 3 قروء، فإن لم تكن من ذوات الأقراء، إما أنها صغيرة أو في سن اليأس، ف3 شهور، فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها. ماذا تفعل في العدة؟ تلزم بيت الزوجية. وسبق أيها الإخوة أن هناك خطأ شائع عندنا نحن المسلمين، أن رجلا إذا قال لزوجته أنت طالق، يقع في خاطره وخاطرها وخاطر أبيه وأبيها وأمه وأمها وخاطر من حولهم أن عرى الزوجية قد انفصمت، وهذا خطأ يا أخوان. إذا قال رجل لزوجته أنت طالق لم تنفصم عرى الزوجية إلى أن تنتهي العدة، معه فترة 3 أشهر على التقريب أو 3 دورات شهرية أو إلى أن تضع حملها، فرصة للمراجعة، فإن لم يراجع المسألة هناك تنقطع تنفصم عرى الزوجية. أما مجرد كلمة هي طالق ما انفصمت عرى الزوجية، ما زالت زوجته، ما زالت الزوجة زوجته، بحيث لو أنه مات بعد يومين ترثه، ولو ماتت بعد أسبوعين يرثها، ولها عليه النفقة. رجل قال لزوجته هي طالق، إلى نفقة، إلى أكل وشرب ولباس وسكنة، وإلى خرجية كمان، ولها تطبيب بالمعروف، ويجب عليها أن تطيعه. هو قال لها أنت طالق، هي طالق، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، تستأذنه بالخروج من البيت، فإن أذن خرجت وإن لم يأذن لم تخرج. معناته مجرد قول هي طالق لم تنفصم عرى الزوجية، تنفصم عرى الزوجية بعد انتهاء العدة. فطلقوهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة، وأحصوا العدة. هذه أحصوا فعل أمر، يعني أضبط مسألة العدة. العلماء قالوا من المخاطب بهذه الآية؟ هل هم الأزواج؟ هل هن الزوجات؟ أو أحصوا العدة أيها المسلمون؟ الراجح في المسألة أنهم الأزواج. يا أيها الأزواج أحصوا العدة، اضبطوا هذه الدورات الشهرية الثلاثة، اضبطوا هذه الأشهر الثلاثة، اضبطوا إلى أن تضع حملها، وتدخل فيه المرأة تبعا، لأن هي التي ستخبر زوجها أو من كان زوجها أو من طلقها، هي التي ستخبره أنني أنا الآن انتهت دوراتي الثلاثة أو أقرائي الثلاثة، وأحصوا العدة. لماذا هذا الإحصاء؟ لأنه قبل أن تنتهي هذه الأقراء الثلاثة بإمكانه أن يراجعها، أما بعد أن تنتهي فترة العدة صارت امرأة غريبة عنه. قبل انتهاء العدة بإمكانه أن يراجعها، وسبق أننا قلنا بأن المراجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، فإذا قال لها راجعتك، رددتك إلى عصمتي، عادت زوجة. أو إذا فعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، عادت زوجة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أخبرتكم أيها الإخوة أن سورة الطلاق 12 آية، صفحة واحدة في القرآن وجه ووجه آخر، في هذين الوجهين في 12 آية 5 مرات تذكير بالتقوى. التقوى هي فعل المأمورات ونهي وترك المنهيات. يا أيها الأزواج اتقوا الله ربكم، إذا أردتم أن تطلقوا فلا تطلقوا في الدورة الشهرية، إذا طلقتم لا تمنعوا نفقتكم عن زوجاتكم المطلقات ما دمنا في العدة، يا أيتها الزوجات اتقين الله عز وجل إذا طلقتن، فلا تتمرد امرأة على زوجها مع أنه طلقها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه مع أنه طلقها، واتقوا الله ربكم. لا يوجد طريقة يا أيها الإخوة إدارية يضبط فيها كلام المطلقين ولا يضبط فيها أفعال المطلقات إلا أن تراقب الله عز وجل، وإلا أن يراقب الله عز وجل. اتقوا الله ربكم أيتها النساء، لا تدعين أن العدة قد انتهت فتخرجن من البيت بحجة أن العدة قد انتهت. اتقين الله أيتها الزوجات المطلقات بأن تلزمن بيوت الزوجية في العدة. ليس لكن أن تقولي والله أنا بالجكارة فيه ما حب امسك العدة، ما له علاقة، هو هذا شريعة، هذا دين، هذا محياي لله تعالى، هذا تقرب إلى الله عز وجل بالالتزام بهذه العدة. أنتم أيها الأزواج إذا كرهتم زوجاتكم اتقوا الله عز وجل إذا طلقتم، فليس لك أن تؤذيها بالكلام، وليس لك أن تؤذيها بالخصام، وليس لك أن تؤذيها ببطش بيديك. وتذكر لما عقدت العقد عليها قلت زوجني ابنتك على كتاب الله، هذا هو الموجود في كتاب الله، وقلت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله. هذه زوجتك أمانة عندك، مو من أبيها ولا من أخيها ولا من أمها، هي أمانة من عند الله عز وجل. لذلك صن هذه الأمانة كما أراد الله عز وجل. واتقوا الله، اتقوا الله ربكم لأنه يراكم، اتقوا الله ربكم لأنه يسمعكم، اتقوا الله ربكم لأنه خبير بما في قلوبكم، اتقوا الله ربكم لأنه يسجل عليكم أقوالكم وأفعالكم، اتقوا الله ربكم لأنه سيحاسبكم، اتقوا الله ربكم لأنه هو الذي يحرك لك نبضك ويحرك لك قلبك ويحرك لك سيالتك العصبية، اتقوا الله ربكم لأن الهواء الذي تأخذه من عند أمر الله عز وجل. فاتق الله، أنت محكوم في قبضة الله عز وجل، فلا تخالف أوامره. وأنت أيتها المرأة اتق الله عز وجل، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا نهي، والنهي في القرآن الكريم يقتضي التحريم. حرام عليكم أن تخرجوهن من بيوتهن. كل زوج يطلق زوجته ثم يقول لها اذهبي إلى بيت أهلك فقد خالف صريح القرآن. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، هو يقول لها اخرجي من هذا البيت. حتى إن هناك كلمة علقت في العقل الباطن عند شبابنا، عند رجالنا، حتى يربط الطلاق مع الإخراج، هو يقول لها انصرفي إلى بيت أهلك فأنت طالق. هيك العبارة، يعني هي كأنها موصولة مع بعضها البعض، اخرجي من بيتي فأنت طالق. الله يقول ممنوع أن تخرج، ممنوع، ولن نستجيب لك، بدها تبقى في البيت. فإذا آذيتها بالإخراج إذن أنت أعلنت حربا على رب العالمين، استغفر الله العظيم. إذا كنت خرج تحارب رب العالمين تفضل. يا إخوان، شيء فظيع، مخالفات واضحات لأوامر رب العالمين يرتكبها المسلم وهو لا يدري، ما بيعرف أنه هيك. ليش هيك؟ هكذا هو المطلوب في الشريعة، سورة في القرآن الكريم. سيسألنا الله عز وجل عنها، ماذا فعلتم بها؟ سيسأل كل مطلق وسيسأل كل مطلقة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ممنوع أن تخرج زوجتك من بيتها. لو طلقتها ولو كرهتها ولو أنت الآن لا تريدها على الإطلاق، ولو أنك ترى الشياطين ولا تراها، ولو أن السوء كله نزل عليك بوجودها، ما تخرج أبدا. تقول لها هي طالق، تمكث في بيت الزوجية 3 دورات شهرية أو 3 أشهر أو حتى تضع حملة. لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن، وأنتن أيتها النساء حرام عليكن أن تخرجن من بيوت أزواجكن إذا طلقتن. لا أنت تخرجي ولا هو يخرجك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. علماء لما فسروا هذه الآية قالوا ما الفاحشة المبينة؟ وأنا يهمني أن أذكر لكم ماذا قالوا بالفاحشة المبينة، فيها إشارة عجيبة يا أيها الأخوة وأيتها الأخوات. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، نسأل الله السلام. إذا ارتكبت زنا نسأل الله السلام فهي تخرج لإقامة الحد عليها. وقالوا الفاحشة المبينة أن تؤذي أحماءها. هلأ هذه رسالة للأخوات، للبنات، للزوجات. كل زوجة تؤذي أحماءها، يعني حماتها، عمة، أولاد حماها، بنات حماها، تؤذيهم بألسنتها، يعني الله عز وجل سمى هذا الفعل فاحشة مبينة. الله أكبر. الزنا فاحشة مبينة، وإيذاء أهل الزوج فاحشة مبينة. يا إخوان، الفصام الذي يعيشه المسلم أحيانا بين مسجده وبين منزله أوصلنا إلى أشياء عجيبة. نحن لا نقبل أبدا ولا أحد بيننا يتصور أن يأتي إنسان في المسجد فيمزق مصحفا. تقوم الدنيا ولا تقعد، بس أن تشتم امرأة أهل زوجها وارد، يعني طلع خلقة شو تعمل، نرفزة سامحوها. بس لو مزقت القرآن الكريم ما أحد يتصور هذا التصور، بس أن تشتم أهل زوجها ممكن، هي هيك طبيعتها عصبية، في فصام. أن يشتم هو أهل زوجته، أن يشتم أباها، أخي يعني هو هذه مشكلته، هو كتير جيد بس لما بيطلع خلقه مو بإيده سامحه. كيف سنسامحك إذا كان المفسرون قالوا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة؟ قالوا الفاحشة المبينة هي الزنا، قالوا الفاحشة المبينة هي أن تؤذي أحماءها، قالوا الفاحشة المبينة أن تخرج من البيت. إذا خرجت من البيت قال هذه فاحشة مبينة، ما بيصير تخرجي. ليش فاحشة مبينة؟ لأن الله عز وجل قال لا يخرجنا، فهي إذا قالت أنا ما بعد عندك ولا دقيقة بعد هلأ. وإذا أبوها قال بنتي مستحيل تقعد في بيتك لحظة بعد هذه الكلمة التي قلت، وإذا جدها قال مستحيل أن أبقيها عندك، بس الله عز وجل قال لا يخرجنا. فإذا خرجت المفسرون قالوا هذه فاحشة مبينة، الزنا فاحشة مبينة، أن تؤذي أحماءها فاحشة مبينة، أن تخرج في أثناء العدة فاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم يختم الله تعالى الآية يقول وتلك حدود الله. هذه الأوامر يا أخوان هي من عند الله عز وجل، وضعها الله تعالى ضوابط وحدود لمسائل الزواج. ألا إن لكل ملك حمى، كل ملك يضع حدود، يضع حمى، ما أحد يقرب حمى الملك. ألا وإن حمى الله محارمه، الله عز وجل قال ما أحد يتعدى، ما أحد يطلق في غير الدورة الشهرية، أو عفوا ما أحد يطلق في الدورة الشهرية، ما أحد يطلق أكثر من مرة، ما أحد يطلق فيخرج زوجته من البيت، ما واحدة تطلق فتترك التزام العدة، ما واحدة تطلق فتخرج من البيت، ما أحد يطلق فيمنع نفقته عن زوجته التي طلقها، ما واحدة تطلق فتتكلم في أحمائها بالسوء والثلب. وتلك حدود الله، هذه حدود رسمها الله عز وجل. ومن يتعد حدود الله، الذي يتجاوز هذه الحدود، فقد ظلم نفسه. ظالم لك يا أخوان. هذه الأزمة التي حدثت نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، هذه بسبب إجرام المجرمين صح، وبسبب ظلم الظالمين صح، بس من هو الظالم؟ الله عز وجل عم بيقول يلي بيطلق زوجته بيطالع من البيت فقد ظلم نفسه. ما بيظلم أحد، هو ظلم نفسه، لذلك ستأتيه العقوبة، وبكرة يبكي بكاء حيث لا ينفع البكاء، ويندم حيث لا ينفع الندم. تلك المرأة التي خرجت وهي في العدة تجاوزت حدود الله، اخترقت على الملك حماه، فقد ظلم نفسه، ظلمت نفسها، بدها تتلقى الآن العقوبة التي هي تستعد لها. العلماء قالوا الذنوب كلها سببها أمران، إما جهل وإما ظلم، إما رجل لا يعلم فحله أن يعلم، وإما رجل يعلم ويتجاوز هذا ظالم. هذا بحاجة من أن يتربى تربية إيمانية حتى يتدرب أن ينضبط بضوابط الشريعة. لذلك يا شباب أنا أقول لكم ما أحد بينكم يتزوج حتى يخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. يا أخوات، ما وحدة من كنا تتزوج حتى تخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية تتعلم ماذا يأمر الله عز وجل وماذا ينهى، وما هي الحدود التي وضعها الله تعالى لنا نحن المسلمين في الزواج. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. شوف بالله خاتمة الآية، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هو الآن غضبان ومنزعج ويرى الشياطين ولا يراها، وطلقها، جاء الشرع قال خليها في البيت 3 أشهر، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. جوز بعد أسبوع، بعد 3 أيام، بعد 2 يومين يهدأ، يسكن، يفكر، يجد نفسه بأنه أخطأ، فيحدث في نفسه أنه يريد أن يراجعها. فإذا كانت في بيته فمراجعتها سهلة، يقول رددتك إلى عصمتي، انتهى. حافظ على مكانته، وحافظ على سمعته، وحافظ على زوجته، وحافظ على بيته، وحافظ على إسلامه، لأنه التزم أوامر الله. وهي حافظت على مكانتها وعلى سمعتها، وما خبر أحد في الموضوع، والجيران ما علموا، وأهل ما علموا، وأهله ما علموا في هذه المسألة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والحقيقة يا أخوان، أنتم ترون وتعلمون أن أكثر الطلاقات يحدث الله بعد ذلك أمرا، أكثرها، لكن بسبب سوء أدب المسلم وبسبب ابتعاد المسلم عن دينه يوقع نفسه في الظلم، فيفضح نفسه ويفضح زوجته ويفتضح بيته ويتكلم في حق زوجته كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وتتكلم في حقه كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وتخبر العائلة جميعا بما حدث بين فلان وفلانة، وبعد شهر يعودان إلى بعضهما زوجين. الحقيقة إن كان هناك ظلم فقد ظلما أنفسهما، افتضح الأمر بينهما. والله يا أخوان أذكر وتذكرون يعني بعض الأشخاص أنت تراهم في رتب عالية لأنه يخالف هذه الآية يذل ذلا كبيرا. لو طبق هذه الآية طلق زوجته فبقيت بعد أسبوع، 2 أسبوع، شهر، 2 شهر، رأى نفسه بأنه يريد أن يراجعها، راجعها، ما أحد، بقي في مكانته العالية. أما وإنه قد أشاع أخبارا بين الناس، وأشاعت هي أخبار بين، أشاعت أخبارا بين الناس، يعني أوقعت نفسها في ضيق وفي ظلم وفي ذلة ما بعدها ذلة، وهو كذلك يفعل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله عز وجل يقول فإذا بلغنا أجلهن، إذا انتهت العدة، انتهت 3 دورات الشهرية، انتهت 3 أشهر، انتهى، وضعت الحمل، انتهت العدة، فإذا بلغنا أجلهن، قاربنا من بلوغ هذا الأجل، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يا أخوان هذا قرآن، أسألكم بالله، هذا طلاق. شوف الطلاق في الإسلام كيف، فارقوهن بمعروف، أحسن إليها، أحسني إليه، أكرمها، أكرميه. الآن نحن نطلق، الآن في طلاق، فارقوهن بمعروف. خلاص أنت قررت، 3 أشهر كافيات لتتخذ قرارا. الآن الشركات لما توظف موظفا بتقول في 3 أشهر تجريب، أنت تجرب نفسك هل يناسبك، ونحن نجربك. بعد 3 أشهر يتخذ قرار بالتعيين أو بالاعتذار. الشريعة وضعت 3 دورات شهرية، 3 أشهر أو حتى تضع حملة. خلاص هذه فترة كافية ليراجع نفسه، هل كلمة هي طالق مناسبة؟ هل هي مرادة؟ هل أنت صاحب قرار حقيقي؟ نعم، خلاص، إذن فارقها بمعروف. بس ينتهوا 3 أشهر فلتأخذ حقها من المقدم والمؤخر الذي بقي لها، ولتأخذ من أمتعتها ما هو لها. والإسلام فرض لكل مطلقة متعة، مو بس تأخذ مقدم ومؤخر، وأعطيها فوق المقدم والمؤخر كمان، إذا تريد تعطيها 50,000، 100,000، إلا سامحيني على ما مضى. شو هالطلاق هذا؟ ستبقى تحترمه طيلة عمرها. لأنه أخي الطلاق دين، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدين، نتقرب إلى الله بهذا الالتزام، نتقرب إلى الله عز وجل بالمعروف الذي بيننا. وإذا أردت إمساكها أمسكها بمعروف، ليس للإضرار بها، ليس لإزعاجها، أمسكها بمعروف أو طلقها بمعروف، فهي زوجة ولا تنسوا الفضل بينكم، كان لها عليك فضل، كان له عليك فضل. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ليكن في فراق كثير يحدث بين الأزواج، لا يوجد تناسب بيننا، لم نستطع أن نتكيف مع بعضنا البعض، هي إنسانة جيدة، أنت إنسان جيد، بس الحياة بينكما لا يوجد توافق، بصير فارقها بمعروف. أمسكها بمعروف مر معنا بأن الطلاق الرجعي طلقة الأولى والثانية ممكن أن يقول لها رددتك إلى عصمتي، خلاص بقيت له زوجة. الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا فارقتها أو إذا أرجعتها أشهد. هذه أشهد فعل أمر، لكن جمهور العلماء قالوا هذا الأمر للسنية، يسن إذا أرجعتها أن تشهد. لماذا؟ حتى إذا فارقتها يسن أن تشهد، لماذا؟ لعلك تراجعها من دون إشهاد. يعني رجل طلق زوجته، بعد شهرين قال رددتك إلى عصمتي، الناس علموا بأن فلانا طلق زوجته، بعد شهرين الآن قال رددتك إلى عصمتي، الناس ما عملوا، ما شهدوا، ما علموا، بعد يومين مات، بعد شهر مات، بعد شهرين مات، الناس يظنون بأن فلانة مطلقة وقد انتهت عدتها، إذا لا ترث منه. هي تقول أقسم بالله راجعني، يقولون أين، جيبي دليل بأنه راجعك، نحن عندنا دليل بأنه طلقك، في شهود خبروا بأنه طلقك وأنت اشتكيت عليه لأبيك لخالك، يعلمون بطلاقك، بس ما في حدا يعلم بأنه أرجعك. فتقع المرأة في حرج، لذلك أشهد إذا أرجعتها. العلماء قالوا، جمهور العلماء قالوا هذا الإشهاد على السنية، سنة أن تشهد. فإذا وجدت يعني مصلحتك أن لا تشهد، بصير إذا قلت رددتك إلى عصمتي بدون أن يخبر أحد، بس لا تنسى أن تسجل هذه طلقة، بحيث لا سمح الله لو بعد 10 سنين كمان قال لها هي طالق، صاروا تنتين، رد بعد 10 سنين قال هي طالق، خلاص بانت منهم. مرارا ما يأتي أشخاص يا أخوان يقول بأنه طلق زوجته، ونقول له هذه الطلقة الأولى، يقول أنا ما أذكر هي الطلقة الثانية أو الثالثة. طبعا سينبني حكم شديد، إذا كان طلقة ثالثة لا تعود له، بس طلقة ثانية تعود. مرات نأتي بالمرأة نقول يا أختي أنت بتذكري شو رقم هي الطلقة، تقول والله ما لي مستحضرة، أنا مرتين أو هي الثالثة ما عندي علم. فبالتالي أشهد من أجل تثبيت، نوع من أنواع التثبيت لهذا الطلاق وهذا الإرجاع. وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الشهداء إذا سئلوا فليشهد لله تعالى، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كل ما مضى من الآيتين هذه مواعظ، بس لمين؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا جماعة لو سألت هلأ 1.3 مليار مسلم، أنتوا بتؤمنوا بالله؟ نعم. بتؤمن باليوم الآخر؟ نعم. ليش لا تطبق هذه الآية؟ إذا بدي أقرأ هذه الآية بمفهوم المعاكسة، مفهوم المخالفة، من لا يطبق بهذه الآية لا يؤمن بالله، استغفر الله العظيم، ولا يؤمن باليوم الآخر. ما مصدق أنه في يوم الأيام، أنا أزعجتني هلأ بدي أمسح فيها الأرض، هي وعيلتها وعيلة عيلتها، وإذا أي واحد بيناتكم كمان بيتدخل بده يروح معها كمان بالمعس. الله أكبر. مرة هيك بدنا نتدخل في واسطة في أسرة، قال ما حدا يحكي، أي واحد بيدخل سيصيبه ما أصابه. الله أكبر. يعني بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد بأنك بعيد منهم، كاذب كاذب، شو أشهد أن لا إله إلا الله، يكذب ما بيرد، وقد يغضب خلاص هو اللي بده يقوله، طيب بس الله هيك بيقول ما برد، استغفر الله العظيم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا إخوان، حتى يتعزز الإيمان في القلوب بدنا أكثر من ذكر الله تعالى. ما استطعتم اذكروا الله عز وجل. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا سأتوقف عند هذا المقطع من الآية لأن له وقفة طويلة فيه. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب